الشيخ إن شاء الله.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. وأراد بذلك بيان ما شرع من أحكام الإمامة، ومن أخص ذلك من يكون الأولى بها، وهذا أخص ما جاء فيه حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث. وهذا الحديث تضمن أن الإمامة فيها ترتيب، وهذا الترتيب هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأصل فيه أنه على سبيل الاستحباب، ولكن يقيد ذلك بأن لا يفوت التقديم ما وجب، بأن لا يفوت التقديم لمن دونه ما وجب. فإذا فوت ما وجب صارت اعتبار التقديم بالسبب الشرعي المسمى في الشريعة صار اعتباره واجبا، وأما إذا كان ليس كذلك فإنه يبقى على الاستحباب. ولهذا الغالب في كلام الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروه من جهة الحكم قالوا بأنه مستحب، فقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني لو قدم من دونه في القراءة أو قدم من دونه أي دون الإمام في الفقه، فما الذي فات؟ قالوا فات مستحب. لو قدم من دونه أي من دونه قراءة أو من دونه فقها، يعني قدم وفيهم من هو أفقه منه أو قدم وفيهم من هو أقرأ منه، فما الذي فات؟ يقال فات مستحب. هذا هو القول الذي عليه الفقهاء ويذكرونه في كتبهم، ولكن اتجه أن يقال بأن هذا هو الأصل، أن هذا على سبيل الاستحباب، ما لم يفوت التقديم، ما لم يفوت التقديم ما وجب. فإن فوت التقديم ما وجب، إن فوت التقديم ما وجب صار تركه محرما وصار فعله على وجهه الذي اقتضاه السبب الشرعي صار فعله واجبا، وعليه كنتيجة لا يتمحض أن التقديم مطلقا هو من باب المستحبات كما أطلق ذلك بعض الفقهاء، بل قد يكون واجبا وقد يكون بينهما، أي بين فعل الواجب وفعل المستحب، بمعنى أن يكون تركه مكروها. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الأصل فيه أنه من باب المستحب، والأصل هنا بمعنى الغالب، الغالب في حاله من جهة اعتبار تطبيق المكلفين، ليس الأصل فيه باعتبار قضاء الشارع، الأصل هنا باعتبار الأصل في تطبيق المكلفين أنه من باب فوات المستحب، لأنه في الأصل ما يقع في طرق المكلفين في عبادتهم أن يقصدوا إلى تقديم الأدنى البين الدنو، هذا لا يقع، لا يقع في مقاصد المكلفين من أهل الصلاة أن يقصدوا إلى تقديم الأدنى البين في الدنو، وإنما الذي يفوت في أفعال المكلفين أن يقدم من هو أدنى من غيره وإن لم يكن دنوه بينا أو فاحشا، هذا هو الذي يقع. فإذا وقع ذلك قيل فات مستحب. وقد يزيد عن هذه الرتبة في الدنو فيقال تركه من فعل المكروه، أي ترك تقديم الأولى من فعل المكروه، وهو أقوى من ترك المستحب من فعل المكروه، وفعل المكروه ليس هو ترك المستحب، هو درجة فوقه، لأنه ليس كل من ترك مستحبا فعل مكروها. وقد يزيد عن ذلك، وإن كان هذا الأصل أنه لا يقع في مقاصد المكلفين، ولكنه قد يزيد عن ذلك إلى أن يقال بأنه من فعل المحرم أو من ترك الواجب، كما لو وقعت، قد يقول قائل الصورة الثالثة، الصورة الثالثة كما لو وقعت محابات، فقدم من ليس عارفا بأحكام الصلاة وفي قراءته نقص وقد يلحن في الصلاة، لكنه قدم محاباتا، قدم محاباتا، وهذا في الجملة يسلم منه الناس، ولكنه قد يقع، قد يقع لكونه مثلا هو المجاور لهذا المسجد أو هو الذي بنى المسجد أو روعي بوجه من المحابات، وهذا ولله الحمد ليس قائما، لكن من جهة ترتيب الأحكام لو وقعت محابات فات بها ما وجب، ما وجب في الشريعة، صار هذا التقديم للبين الدنو، للبين الدنو صار من فعل ما يحرم، وتركه من ترك ما يجب، أي ترك تقديم الأولى منه. لكن هذه حالة لا تقع في الأصل، إنما يوجبها وجه عارض من المحابات. وأما الذي يقع على أحوال المكلفين عادة هو تفويت المستحب، وربما زاد عن ذلك بفعل المكروه، بفعل المكروه، ولا يتمحض هذا الحكم أنه في كل صوره من باب ترك المستحب، لا يتمحض هذا أنه دائما يكون من باب ترك المستحب، هذا من حيث التقعيد العام. ومن حيث التقديم فالحديث كما ترى وهو في الصحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا قاطع في أن السبب الشرعي هو أولى الأسباب بالتقديم، وهو العلم بالكتاب والسنة، وهذا فيه دليل على تعظيم أمرهما وأنهما أخص ما يقدم به في العلم، فإن الصلاة مقام من العلم كما هي مقام من العبادة، فإنها وإن كانت عبادة إلا أنها متضمنة للعلم، الصلاة متضمنة للعلم لأن تشريعها هو من العلم والاقتداء. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا فيه بيان فضل العلم، ما ودرجته، وأنه أخص الأسباب في الأمور الشرعية. أخص الأسباب في الأمور الشرعية هو العلم، وأما في الأمور الدنيوية فلها أسبابها المختلفة. وقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المقصود بالقراءة القراءة مع فقه القرآن، أم القراءة بمعنى جودة القراءة من جهة مخارج الحروف وإتقان القراءة إلى آخره؟ هذا سؤال. وكذلك سؤال آخر، هل المقصود بالأقرأ هنا الأجود قراءة أو من يكون حافظا للقرآن؟ وهذه المعاني بعض الفقهاء رحمهم الله جعل فيها أو ذكر فيها خلافا، هل المراد هذا أو هذا؟ والأظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يتضمن هذا كله، يتضمن حفظه، يتضمن الفقه فيه، كما يتضمن الأصل وهو حسن القراءة أي إتقانها، إتقان القراءة والمعرفة بها. وهذا أمر معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك عرف فيهم قراء كأبي بن كعب وكعبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء. ولكن الآية الحديث وإن كان أصله في الأتقن قراءة، إلا أنه وقع في الشريعة على حال لا يكون صاحبه بعيدا عن فقه الصلاة، ولهذا إذا كان ليس معه إلا مجرد أنه أتقن في القراءة وهو بعيد عن فقه الصلاة، كبعض الصغار في السن مثلا الذي لم يبلغ شيئا من العلم والفقه في الصلاة ولكنه أجاد القراءة إتقانا وربما حفظا للقرآن، فهذا لا شك أنه أصاب الصدر الأصل في هذه الكلمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله، فهذا يصدق عليه ذلك. ومثله يؤم في الصلاة ويقدم بحفظه القرآن وبإتقانه ما دام بالغا، ما دام بالغا. أما إذا كان ليس بالغا من جهة عمره، إذا كان لم يبلغ الحلم فلا يؤم في الفريضة، لا يؤم في الفريضة إلا البالغ، حتى ولو كان حافظا للقرآن، حتى لو كان حافظا للقرآن فإنه لا يؤم إلا بالغ في أظهر قوله الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من الأئمة رحمهم الله، وهو ظاهر عمل السلف رحمهم الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أدنى من الإمامة، فيما هو أدنى من الإمامة ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جاء هذا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليلني منكم أي في الصلاة، هذا في الصلاة ونصه في الصلاة، قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان هذا قاله عليه الصلاة والسلام في من يلي الإمام فمن باب أولى أن يكون صفة للإمام. ولهذا ذهب كثير من أئمة السلف من الفقهاء وأهل الحديث وهو المذهب عند الإمام أحمد إلى أنه لا يؤم في الصلاة إلا بالغ أي في الفريضة، ويتجه أيضا في النافلة، ويتجه أيضا في النافلة، ينبغي ذلك في النافلة، ولكنه في الفريضة لا بد منه، وفي الفريضة لازم، ولا يصح أن يتقدم في الفرض إلا بالغ. فإذا كان بالغا وعارفا بالقرآن إتقانا وحفظا أو إتقانا وحفظا لجملة منه، فهذا فيه وصف شرعي في التقديم، هذا فيه وصف في الشرعي. وأما إذا قيل ما كمال هذا الوصف، وهو قوله الأقرأ، الأقرأ من كان متقنا فقد تحقق فيه صدر هذا المعنى، ولكن إذا كان متقنا قارئا وهو في نفس الأمر فقيه فيما يقرأه، فهذا قد جمع هذا الوصف ليس صدره بل جملة هذا الوصف، كحال مثلا ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود قارئ من قراء الصحابة وهو فقيه من فقهاء الصحابة، وهذا لا يزال في المسلمين إلى اليوم فيهم من القراء وهم من أصحاب العلم والفقه، فمن اجتمع فيه هذا وهذا أنه أفقه في كتاب الله، أقرأ لكتاب الله وأعلم بمعناه ودلالته وتأويله وتفسيره، فهذا قد اجتمع فيه هذا الوصف وهو قوله الأقرأ لكتاب الله. وأما إذا كان هو متقن أو حافظ وهو قليل الفقه في الصلاة، فهذا لا يقال إنه عدم فيه الوصف، ولكنه أصاب صدره، ويعتبر التقديم به ما لم يوجد من هو أولى منه. وبهذا يبين أن هذا الوصف هو الأقرأ، لا إما أن يفسر على جهة احتماله لدلالتين أيهما المقصود منها، وهذا نظره كثير من متأخر الفقهاء رحمهم الله وأمضوا فيه الخلاف، هل المقصود بالأقرأ الأتقن قراءة أو الأحفظ؟ قد يوجد من هو أتقن قراءة وليس حافظا لكل القرآن، وقد يوجد من هو أتقن قراءة وليس فقيها فيه، ويوجد من هو فقيه فيه وهو أدنى منه قراءة. والذي يظهر أن الحديث لم يورد المعاني هذه على احتمال فرض واحد منها، بحيث يكون المقصود منها في نفس الأمر واحدا منها، ونحتاج مع ذلك إذا قدرنا أن المقصود أحد هذه المعاني، نحتاج هنا أن يجرى الخلاف وأن يرجح في أي المعاني هو المقصود. الذي يظهر أنها ليست معاني متقابلة حتى يقال من راجح منها، وإنما يقال إن هذه معاني داخلة في الكلمة، وصدرها الأول هو إتقان القراءة، صدرها الأول هو إتقان القراءة، وما بعده كذلك هو وصف فيه، وقد يجتمع هذا الوصف في جملته، وقد يوجد بعض أوصافه، قد يوجد بعض أوصافه، لأنه وصف متفاضل بذاته، هو وصف متفاضل بذاته، فلما كان وصفا متفاضلا بذاته ولا بد علم أن هذه المعاني كلها داخلة فيه. ومعنى أنه وصف متفاضل بذاته أنك لو قصرته على وجه واحد وهو الأتقن قراءة، فإن الأتقن قراءة كذلك هو متفاضل، فما من متقن إلا وثمة من هو أتقن منه، وما من حافظ إلا ويوجد من هو أحفظ منه، وهكذا، فلا يصار إلى أن هذا هو المقدم مطلقا، وصف متفاضل بذاته. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث، وفي رواية سلما أي إسلاما. وبهذا يتبين في فقه الحديث أن الشارع هنا لم يذكر الفقه نصا، أي ما سمى وصف الفقه نصا وجعله رتبة منفكة، وهذا من كمال خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الفقهاء بحثوا عن الفقيه، وهل يقدم على القارئ أو لا يقدم على القارئ، فقد يقول قائل أين ذكر الفقيه هنا، وربما بعضهم استدل على الفقيه بأن النبي قدم أبا بكر ولم يقدم أبيا أو ابن مسعود الصلاة، وإنما قدمه لأنه الأفقه، هذا وجيه في جملة من معناه أو بعض من معناه، ولكن إذا رجعنا للحديث الذي قعد أحكام الإمامة وهو حديث أبي سعيد يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن هذا الحديث هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث لم يذكر فيه النص على الفقه، لأن الفقه فيه مضمن فيهما، لأن الفقه فيه مضمن فيهما، أي أن الفقه فيه مضمن في وصف القراءة وفي وصف السنة، فإنه هنا قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان هدي الصحابة رضي الله عنهم وهو الأصل في مقصود الشارع أن من يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن يتفقه فيه، لأنه قد شرع تدبره، والحديث لا يمكن أن يكون مقررا لتمحض أمر القراءة عن الفقه والتدبر، لأن هذا على خلاف الأصل في ترتيب الشارع، هذا على خلاف الأصل في الترتيب. لا يأتي الحديث مكررا قطع القراءة عن تدبرها أو فقهها، ولهذا قوله الأقرأ هو متضمن لهذا كله كما سبق. ومن هنا ذكر في الحديث من جهة العلم القراءة والسنة، أقرأهم لكتاب الله ثم قال أعلمهم بالسنة. وبعض المتأخرين من الفقهاء أخذ من كلمة أعلمهم بالسنة أنه الفقه، فصار يقول بأن القارئ يقدم على الفقيه، لما فسر القارئ بمجرد الأثر وفسر العلم السنة بالفقه في الدين، فصار يقول أي بعض الفقهاء رحمهم الله من متأخر الفقهاء صاروا يقولون بأن الحديث جاء نصا في تقديم الأقرأ على الأفقه، وهذا تحصيل فيه نظر. وإنما لما كانت رتبة القرآن هي الأولى وأخص ما جاء من العلم هو ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه وهو كتاب الله وهدي النبي الذي أوحى الله إليه، وما بعد ذلك فهو فقه واجتهاد من أهل العلم، قصر أمر التقديم على الأصل، لأنه حتى ما كان من الاجتهاد صالحا فهو متفرع عنهما. ومن هنا يبين أن هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومنهجها في تقرير صفة القراءة، وأن الممدوح فيها هو الوصف الأعلى، وإذا مدح فيها الوصف الأعلى وهو الذي يكون صاحبه كهدي الصحابة متقنا للقرآن مقيما له عارفا بفقهه وتأويله، إذا قيل هذا هو الأصل الوصف الممدوح، فلا يعني أنه إذا نقصت بعض رتبه أنه يصير مذموما، هذا لا يعني ذلك، كمن يكون متقنا وهو ضعيف في الفقه في القرآن هذا لا يكون مذموما. وهذه مسألة لا بد فيها من هذا النظر من جهة التوسط في قدرها. وهي مسألة أعم من مسألة الإمامة، وهي العناية بحفظ القرآن. فإذا قيل ما الأصل في حفظه، قيل حفظ القرآن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وهنا يعرض لبعض القائلين في حفظ القرآن أو الباحثين في بعض المسائل، وهذا يقع عن أسباب في العلم والبحث وما إلى ذلك، فربما قيل بأن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحفظون ويفقهون، ويروى بذلك ما قاله ابن عمر رضي الله عنه إلى آخره، وأن الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأمثالهم من القراء كانوا فقهاء، فهذا كله صحيح. وهنا يقال بأن الشارع لما نزل الكتاب وهو أعظم كتاب أنزله الله وهو كلام الله شرع حفظه وشرع تدبره وشرع العلم به وشرع العمل به إلى غير ذلك من الأوصاف الشرعية، وكل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته ممدوح باجتماعه، كل وصف من هذه الأوصاف وهو حفظه أي عن ظهر قلب، وإتقانه أي إقامته على وجهه، والعمل به، والفقه له، والتدبر له إلى آخره، كل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته ممدوح باجتماعه. ومعنى هذا أنه إذا قيل ما الأصل الشرعي من جهة التقعيد الشرعي الأصلي، قيل الأصل في حفظ القرآن أن يحفظه وأن يتدبره وأن يتفقه فيه إلى آخره، كما هو هدي الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأئمة الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الراشدين إلى آخره، وهو ما ما شرعه الله ورسوله، شرع ذلك في الكتاب وشرع في السنة. وهذا إذا أنتج هذا نتيجة أنه لا ينبغي هجر هذا الأصل أو التفريط فيه أو عدم الالتفات إليه أو الإقبال على محض الحفظ وعدم العناية بمقام الفقه فيه والتأويل الذي هو التفسير الشرعي له والذي سماه السلف تأويلا. لا ينبغي أن يحمل العناية بحفظه على التقصير أو الترك لتدبره وفقه، وهذا قد يعرض لبعض الناس صحيح، لكنه مما يؤكد. ولكن بالمقابل وهو الذي يتقى أكثر لأنه تقع فيه شبهة من جهة ويقع فيه فوات ما شرع وفوات مصالح شرعية رفيعة من جهة أخرى، وهو أنه ربما قال بعض الناس بأن مجرد حفظ القرآن لا حاجة له كثيرا، والأهم هو أن يتفقه من يحفظ وأن يعنى بفقهه وتدبره والعلم بأحكامه إلى آخره. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، وهو من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض. ثم تفرق بين أمرين، بين أن يقال كما يشرع حفظ القرآن ينبغي ويتجه ويتأكد العناية بتدبره وفقهه إلى آخره، فهذا قول هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه السلف وهو هدي الصحابة. وبين قول يقول بأنه لا حاجة إلى حفظ القرآن أو يكفي اليسير ممن يحفظ القرآن، وينبغي أن يعلم النشء بدل حفظ أن يعلموا آدابه، فهذا من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، وهو ليس قولا معتبرا لأحد من علماء المسلمين، ولا هو من مقتضى دلالة الكتاب والسنة. ويوهم به بعض من يتحدث بهذا بأنه جاءت بعض الأحاديث التي ذكرت آخر الزمان وذكر فيها كثرة القراء، وهذا ليس له معنى في ترتيب هذا الحكم. ما ذكر في آخر الزمان مع بعض هذه الروايات ليس مما يثبت، ولكن ما ثبت منها ليس فيه دلالة على ما ذكر. لما؟ لأن حفظ القرآن عبادة لله سبحانه وتعالى، ودل على أنها عبادة الكتاب والسنة والإجماع، لأن حفظه مقام من تعلمه. ثم إن القول بأن من يحفظه لا حاجة لأن يحفظه وإنما يتعلم أحكامه كما هو باطل في الشرع، متناقض في العقل، متناقض في العقل، لأن من يحفظ القرآن فكما أنه حفظه فلا بد ويمتنع عقلا وحسا أن يكون لا يعرف من معناه شيئا البتة، حتى لو كان صبيا مميزا فإنه يفهم بعض ما دل عليه المعنى من آدابه وأحكامه كما يفهم ما يقوله له أهله من الأمر والنهي في أحوالهم العادية. عن هذه حالة نادرة، وعليه يترتب بأن كل حافظ للقرآن أو لبعضه فهو عارف بشيء من آدابه وتشريعاته، والعلم بالآداب أو العمل بالآداب، العمل بالآداب أو العلم بالآداب فرع عن المعرفة، وأخص طرق المعرفة في القرآن هو حفظه، فإذا كان حافظا له فهو أحرى بأن يعمل به وإن كان البعض يقصر في ذلك، لكن فرض التمانع، فرض إيش؟ فرض التمانع أو الجدل بين المعاني الشرعية، وكأن أحدها يوجب رفع الآخر إلى آخره، هذا من الجهل، وهذا منهج ليس مألوفا لأحد من العلماء. معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، أو معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، هذا ليس منهجا مألوفا لأحد من العلماء، ولا هو من الهدي الصحيح، لأن الله لما شرع الدين شرعه كله، اليوم أكملت لكم دينكم، وصار من صفة أئمة المؤمنين هو أنهم يؤمنون بالكتاب كله ويؤمنون بالشريعة كلها ويتجهون ويقصدون إلى العمل بها جملتها، ولهذا صار من أوصافهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وجعل الله من يترك بعضه من صفات غير المؤمنين به، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، مع أن هذا ليس من باب الكفر، لكن المقصود أن من صفة أهل الإيمان، هذا ليس من باب الكفر كما هو ظاهر، ولكن المقصود أن من صفة أهل الإيمان العمل بجميع ما شرع، وعليه فإن حفظ القرآن وتعليم القرآن هو عبادة من أعظم القرب عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي كما في الصحيح وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا الحديث بالغ في مشروعية تعلم القرآن، وهو الهدي الذي مضى عليه الصحابة، فالصحابة منذ نزل القرآن على النبي إلى وفاة الرسول ماذا كانوا يتعلمون؟ ما كانوا يتعلمون إلا الكتاب والسنة في الجملة، وربما اجتهد بعضهم في التفقه مع بعض فتحاوروا في فقه الشريعة فيما بينهم، ولكن عامة حالهم على القرآن وعلى السنة حفظا وتدبرا وعلما وعملا، فهذا إذا قيل لا حاجة إلى الحفظ، أو إن الحفظ من باب تكرار النسخ للمصحف، هذا كله كلام جاهل ولا يصح أن يقوله مؤمن يعرف مقام القرآن. حفظ القرآن خير لحافظه، لأنه يعبد الله به وهو على عبادة في حفظه وفي مراجعته وفي تذكره، وهو الهدي الذي مضى عليه السلف الأول وأمر الله بذلك: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو أصل العلم والمعارف، وهو كما هو عبادة إلا أنه يوجب علما ويوجب فقها، بل ويوجب ما هو فوق ذلك من الفصاحة والطلاقة في القول وحسن البيان، لأنه أبلغ بيان وأبلغ قول، وهو قول الله جل وعلا، فحافظه رفيع في إدراك هذا المعنى. وإن كان يقال لحافظه يتأكد وينبغي أن يعتني بتدبره وعلمه وفقهه والعمل بذلك، بل فالكثير من ذلك واجب عليه، واجب عليه، ولا شك أنه لو وجد من يكون حافظا للقرآن وهو مضيع لحدوده فهذه حالة غير صحيحة وغير محمودة، وإنما غير المحمود فيها أنه هاجر لأحكامه، أنه هاجر لأحكامه. ومثل هذه الحال تعالج بأن يدعى إلى العمل بأحكامه والتفقه فيه، وليس علاجها النهي عن حفظه أو التهويب من حفظه. القرآن هو أعظم ما أنزل الله على نبي ورسول، وهو نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه إلى قيام الساعة، لأنه الهدى وهو النور. ولما قال لنا الله جل وعلا: وأتممت عليكم نعمتي، فأعظم النعمة العلمية هو القرآن، أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الدين وهو دين الإسلام قائما على العلم، وهكذا دين الأنبياء قائم على العلم. فالعلم نعمة أكرم الله سبحانه وتعالى العباد بها، وهي النعم الشرعية، كما توجد النعم الظاهرة فهنالك النعم الشرعية، وأعظم النعم الشرعية هو ما أنزل الله. فحقه أي القرآن توقيره والعناية به، وكما سبق كل مقام وهي حفظه وإتقان قراءته والتدبر له والفقه فيه والعمل به والتأدب بآدابه وأخلاقه، كل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته ممدوح باجتماعه، ممدوح بذاته، بمعنى لو أصبت شخصا فقيها في القرآن وإن لم يكن حافظا له فهذا قد أصاب مقاما في القرآن. وقد قال النبي في ابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذا من كان حافظا له، وحفظ القرآن وإتقانه وجه من الامتياز. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم امتاز فيهم ابن مسعود وأبي بالقراءة، مع أنه يعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي أفقه منهم، ولكن سموا هؤلاء قراء لما أوتوا من إتقان حرفه وحسن تلاوته و استمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قراءة ابن مسعود، إلى غير ذلك مما هو متواتر مستفيض في السنة. فإذا هنالك مقامان: المقام الأول أن الشريعة لما شرعت هذا الحكم شرعته جملة، وهكذا مثل الصلاة، الله لما شرع الصلاة ما شرع للناس أدنى مقام في الصلاة، كل التشريعات كذلك، الشريعة لا تأمر بأدنى المقام بل تشرع الأمر على وجهه الأكمل. ولذلك لما شرع الله الصلاة قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما شرع الإيمان جعله على أعلى رتبه، لكن هل يعني أن الإنسان إما أن يأتي برتبة الإيمان كاملة، أو يأتي برتبة الصلاة كاملة، أو يأتي برتبة الحج كاملا، أو لا يفعل الشيء؟ هذا قول ليس عليه أثارة من هدي الأنبياء، بل ولا من مقتضى العقل، وإنما يشرع القصد إلى المسابقة في الخيرات، والتقصير لا يسلم منه أحد، والتقصير لا يسلم منه أحد. فكما يؤكد على من يعتني بحفظ القرآن يؤكد عليه العناية بالعمل به والتأدب بآدابه والفقه فيه إلى غير ذلك، فهذا يؤكد ولا شك. وبعضه كما أسلفت واجب، ليس مستحبا حتى، ولكن بالمقابل إذا شاع حفظ القرآن في بلاد المسلمين وكثر من يحفظ القرآن من ناشئة المسلمين فهذا ولله الحمد من الخير، حفظ القرآن من الخير، وهو سنة في المسلمين منذ نزل القرآن من عهد الصحابة أو عصر النبوة إلى اليوم ولله الحمد. ولذلك إذا قد تأتي أو تسمع في بعض البلاد العجمية التي لا ينطق أهلها العربية، ومع ذلك تجد حفظا من كثير من ناشئة المسلمين وهم صغار في سنهم ولا يتكلمون العربية في الجملة، ومع ذلك تجد منهم من يكون حافظا للقرآن يقيم حرفه ويتقن تلاوته، وهذا ولله الحمد أصبح مما شاع في المسلمين ولله الحمد. و لذلك هذا المقام ينبغي المحافظة عليه والعناية به، ولا يقع بعض الناس في حديث على خلاف قواعد العلم حين يقال ما الفائدة من الحفظ؟ هذا ليس حفظ. لو أن شخصا الآن حفظ ألفية ابن مالك أو حفظ ما هو بعد ذلك، لو أن شخصا حفظ معلقة طرف ابن العبد أو معلقة امرئ القيس لاستحسن ذلك فيه، كأنها معرفة لأنها لغة، وإلا ما الصلة بينه وبين طرفه ولا بينه وبين امرئ القيس؟ هذا شاعر جاهلي أصلا لم يدرك الإسلام ولم يكن مسلما وكان على دين الجاهلية. هو ما حفظ لأنه على دين الجاهلية أو لأنه جاهلي، هو حفظ شعره واستحسن حفظ شعره لأنه لغة ولأنه فصاحة، وإلا ما فيها معاني علمية يعني في الجملة. بل كثير من شعرهم ما في حكمة حتى، يعني غالبه أوصاف، قد يكون حكيما هو ولكنه لم يذكر حكمته كثيرا في شعره. يعني إذا قرن في المعلقات معروف أن معلقة زهير بن أبي سلمة كثرت فيها ما بعض الحكمة حتى سمي بشعر الحكمة، مع أن هذه الحكمة يشوبها ما يشوبها. يعني لما ذكر الموت قال رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمت ومن تخطي يعمر فيهرب. لكن لما تيجي المعلقة امرئ القيس ومعلقة الطرفة غالبها في الأوصاف، في وصف الإبل والناقة والصيد والخيل وركض الخيل إلى آخره، ومع ذلك لا يختلف الناس أن حفظها معرفة لأنها لغة وفصاحة لغوية. فإذا كان هذا يقال في شعر الجاهليين فكيف بالعلم؟ فكيف بأعظم العلم وهو حفظ كلام الله الذي هو عبادة بذاته، الذي هو عبادة بذاته. ولذلك فإن ما ذكر هو الاعتدال والوسط. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد ومما وفق الله له ولاة الأمر وفقهم الله وبارك في جهودهم عنايتهم بتحفيظ القرآن، وهذا منذ تأسيس هذه الدولة ولله الحمد منذ زمن الملك عبد العزيز ومن بعده من الملوك إلى هذا العصر في عصر خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، وهم معنيون بتحفيظ القرآن. فهذه من النعم سواء في تحفيظه أو في الندب إليه من جهة وضع المسابقات الدولية لحفظ القرآن وتحث أبناء المسلمين على حفظ القرآن. هذا كله من النعم التي نسأل الله أن يديمها وأن يوفق ولاة الأمر ووفق خادم الحرمين ونائبه للعناية بذلك كما هو عهدهم ومنهجهم ولله الحمد، وأن يسددهم في هذا الأمر، وأن يكون هذا من السنة المباركة الماضية لأنها من سنن السلف الأول وسنن الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. تفضل الشيخ. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه السورة العظيمة من كتاب الله وهي سورة آل عمران، وهي سورة جامعة ومن طوال السور في القرآن، وهي جامعة لأحكام التوحيد والإيمان ولأحكام الشرائع العلمية والعملية من أحكام العبادات والمعاملات، وفيها من القصص من ذكر قصص الأنبياء والرسل، وفيها من أحكام الأخلاق وأحكام الآداب، فهي سورة جامعة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح وغيره: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. وكذلك ندب إلى قراءة هذه السورة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما مضى به هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سورة مباركة جامعة، وهي فيها الأخلاق وفيها البيان اليسير، فإنها من كتاب الله الميسر الذي قال الله فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وافتتحت هذه السورة بتوحيد الله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا من أخص أسماء الرب جل وعلا أنه الحي القيوم. وقال كثير من السلف بأن هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، بأن هذا هو الاسم الأعظم، الله الحي القيوم سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بين الله جل وعلا فضله ونعمته على عباده بإنزال القرآن: نزل عليك الكتاب. فهذا الكتاب وهو القرآن هو أعظم ما نزل، ونزل مصدقا لما بين يديه، وأنزل الله جل وعلا قبله كتبا، وأبعث سبحانه وتعالى رسلا فأنزل التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولكن ما جاء به هذا الكتاب من العلم ومن النور ومن التفصيل فهو أبلغ مما نزل في الكتب قبله، لحكمة شاءها الله جل وعلا، وهو أن هذا الكتاب هو الشريعة لعباد الله إلى قيام الساعة، ففيه التوحيد والإيمان، وفيه العبادات العملية، وفيه التشريعات البشرية التي يحتاجها البشر فيما بينهم، وهي تشريع الله لهم في نكاحهم وفي طلاقهم وفي مواريثهم وفي بيعهم وفي شرائهم وفي عقودهم وتصرفاتهم وفيما يقع بينهم من الخصومات وما يعرض بينهم من الجنايات وما يقام فيها من العدل إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب أهل العلم الذين فصلوا فقه القرآن وفقه الشريعة. وهذا كله مستوفى في كتاب الله سبحانه وتعالى ومبين فيه أصلا وفرعا مجملا ومفصلا، فإن القرآن كما فيه المجمل ففيه المفصل، وكما فيه الأصل ففيه الفرع، ولهذا بينت فروع الدين فيه كما بينت فيه أصوله، بل تجد الآية الواحدة من كتاب الله جامعة لذكر الأصول والفروع، كتلك الآية التي سبق قراءتها في المجلس الذي سلف أو الذي قبله، وهي المعروفة عند بعض أهل العلم باسم آية الدين، مع أنها في التوحيد والإيمان، وذكر فيها أحكام المداينة وأحكام الكتابة وأحكام الشهادة إلى غير ذلك، وهي في أواخر سورة البقرة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا في القرآن فضله ومنته على عباده بإنزال القرآن، وهذه النعمة التي ذكر الله عباده بها كثيرا، تارة بذكرها نعمة، وتارة بذكر العلم مختصا بها، وتارة بالدعوة إلى العمل بها، وتارة باعتبار ذلك في قصص الرسل إلى غير ذلك. فتنوع في كلام الله سبحانه ذكره جل وعلا لفضله على عباده بهذا القرآن، وأنه الحق وأنه النور. وكما تنوع السياق في ذكر نعمة الله ومنته على عباده بإنزال القرآن، تنوع تسميته ووصفه، ولهذا ذكر في كتاب الله بجملة من الأسماء والأوصاف الجامعة لدلالته واقتضائه. وجعل الله سبحانه وتعالى حال العباد متصلة به من جهة فلاحهم وسعادتهم، أو من جهة عكس ذلك من الشقاوة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فتجد الذكر لكتب الرسل لا بد منه. ثم يقول الله بعد ذلك: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. القرآن هو أعظم العلم وأتمه وأبلغه، وهو مهما كتب فيه العلماء وأهل التأويل وأهل التفسير من البيان والفقه بأصناف ما سمي في أصناف العلوم والمعارف التي كتبت في تفسير القرآن، فصار بعضها يسمى بالتفسير لأحكامه، وبعضها لمفرداته، وبعضها لبلاغته إلى غير ذلك. فكل هذا لا يأتي على درجة ظاهرة فيما تضمنه هذا الكتاب العظيم، فهو لا يزال قدرا من البيان وقدرا من الفقه، وفقهه في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا ليس كل فقه في القرآن كتب وصنف وجمع، وما فيه فقه الصحابة وعلمهم رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء الراشدين وأئمة الفقهاء من الصحابة، جمهور ذلك لم ينقل بحروفه في عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي أو عثمان أو معاذ إلى آخره، ولكن حفظ من ذلك قدر ولله الحمد مأثور معروف. وإن كان الأصل في الكتاب هو البيان، الأصل في القرآن هو البيان من جهة الأصل، وهو ليس كتابا معجبا عن البيان، الأصل فيه البيان، ولكن كثير مما قاله أهل العلم إما أن يكون إيضاحا، وإما أن يكون تحصيلا للأحكام بالاجتهاد منه، وإلا فالأصل فيه البيان وهو بين، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالدين في علمه وفي عمله، وكله دين اليسر، كما قال النبي: إن هذا الدين يسر. فالدين يسر في علمه، وعلم الدين هو القرآن والحديث، والدين يسر في عمله، وعمله هي العبادات والشرائع. ولا تجد في علم الدين ولا في عمله ما يكون على خلاف هذه القاعدة الشرعية، وهي التيسير. التيسير هو الأصل في الدين. ولما قال بعض الفقهاء رحمهم الله في القواعد المشقة تجلب التيسير، فهذا التيسير العارض الذي هو الرخص، الذي هو الرخص كجلوس المصلي إذا كان لا يستطيع القيام، فهذا تيسير عارض. وليس أن الدين على خلاف التيسير وأن التيسير لا تجلبه إلا المشقة، فالدين هو التيسير من أصله، ولكن التيسير الذي تجلبه المشقة وتصححه أو توجبه المشقة هو التيسير العارض كجلوس المصلي وتركه القيام في الفريضة الذي قال فيه النبي لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا تيسير عارض باعتبار السبب الخاص وهو المرض، لكن إذا رجع لأصل التشريع وهو القيام في الصلاة فإن هذا لا يزال في مقام اليسر، ولا توجد عبادة فيها عسر على المكلفين تكون عسرا جامعا عليهم، لأن الله قد أخبر في كتابه عن ذلك باعتباره أصلا ليس باعتباره عارضا. وفي كلام علماء القواعد يذكرون هذه القاعدة في المشقة ويقولون إنها من القواعد الكلية، وهي المشقة تجلب التيسير، وهي كذلك هي قاعدة كلية في الفقه، ولكن التيسير الذي تجلبه المشقة هو التيسير العارض، ولهذا يقولون فيها المشقة تجلب التيسير، ولكن قبل المشقة التيسير الأصلي هو القائم، التيسير الأصلي هو القائم، والتيسير الأصلي هو تيسير على الحقيقة، تيسير على الحقيقة وهي حال الإنسان السليم من العلة. ولهذا حال المصلي السالم من علة المرض أيسر من المريض الذي يصلي وهو جالس، وقد جلب التيسير له بالمشقة. فالتيسير هو الأصل في الشريعة، والله جل وعلا قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، فملة إبراهيم لا حرج فيها والدين لا حرج فيه، وحتى الأديان التي سبقت لم تنزل في ابتدائها حرجا. ولهذا قوله جل وعلا: ويضع كانت عليهم في أهل الكتاب، هذه الآثار والأغلال ليست من أصل شريعتهم، وإنما بما أحدثوا في شريعتهم. ومن ذلك ما قاله الله في كتابه مبينا تلك الحال كما في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فلم ينزل في الشريعة من جهة الأصل العسر حتى في شرائع الأنبياء السالفين، وإن كانت هذه الشريعة التي نزلت على النبي تضمنت من التيسير أوجها لم تجتمع في شريعة قبلها، فهذا مقام مختلف. وإلا فإن الدين الذي بعث الله به الأنبياء هو رحمة للعباد، منذ بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بالهدى والرحمة، وإنما ما حدث في بعض الشرائع من آثار أو أغلال فهذا جمهوره من إحداثهم، وقد يحرم عليهم شيء لا يضيق عن سعتهم ويكون ذلك بسبب بعض ما اقترفوه، كما عرض ذلك في بني إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فهذا يعرض. ولكن إذا برئت أعمال الناس من البدع بان لهم ما في دين الله سبحانه وتعالى من السعة والرحمة والعدل والقسط والنور، وأنه صلاح لقلوبهم وصلاح لأحوالهم وصلاح لدينهم ونجاة لهم عند ربهم، كما هو صلاح لهم في معاشهم، فإنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو حق الله على عباده، وهو فيما بين البشر وبين الناس عدل بينهم وأداء للأمانات، كما قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا كله مما شرع الله بين العباد، العدل والإحسان والقسط، وشرع الله في حقه طاعته وعبادته بما شرع من التوحيد والإيمان والصلاة وذكره والحج إلى غير ذلك من الشرائع التي هي صلاح لقلوبهم وقربة لهم عند ربهم ورحمة لهم عند الله، لأنها هي مقام الإحسان الأعظم الموجب لرحمة الله الذي قال الله فيه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم عبادك المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والعافية، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم اجعل عملنا وعملهم في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد.